الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الرواية الثالثة، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراق، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وتقريب دلالة الرواية بأنها دلت على جواز الصلاة في جبة الفراء التي تشترى من سوق المسلمين، والمفروض وجود الشك في كون هذه الجبة من حيوان مذكى أم لا، فبالتالي نستفيد أن السر في حكم الإمام عليه السلام بجواز الصلاة فيها سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة على التذكية، لذلك جاز الشراء والصلاة. ومن هنا نفى عليه السلام لزوم الفحص والسؤال، كما هو الظاهر من قوله: ليس عليكم المسألة، يعني يكفيكم سوق المسلمين، فنفى السؤال اكتفاء بأمارية السوق على التذكية، بل أكثر من ذلك اعتبر عليه السلام بأن السؤال والفحص والتدقيق من التضييق على النفس والتشدد الذي كان يصنعه الخوارج، وهو يتنافى مع سماحة الإسلام ويسر الشريعة. إذن فهذه الرواية تدل على أن السوق أمارة على التذكية. وقد يناقش في هذه الرواية بمناقشتين: الأولى سندية والثانية دلالية. أما السندية فمن خلال وجهين: الأول بأن طريق الطوسي إلى ابن محبوب كما ظهر بالمراجعة للمشيخة يمر بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهذا لم ينص الرجاليون على وثاقته فتسقط الرواية عن الاعتبار. والوجه الثاني للإشكال السندي أن الرواية مضمرة، فلا يعلم أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، حيث قال ابن أبي نصر سألته، سألت من؟ سألت الإمام أو سألت أحد الرواة إن كان الإمام فبها ونعمت، أما لو سألت أحد الرواة فلا ندري ثقة أم ضعيفا هذا الرواة.
محمد بن نصر نشوف حاله
سيأتي الآن. إذن فقد يشكل على سند هذه الرواية بإشكالين أو من وجهين. الأول أن الرواية تمر بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، فهو في سند الطوسي إلى ابن محبوب وهو لم ينص على وثاقته. الثاني أن الرواية مضمرة، فلا يعلم أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، لكن يمكن الجواب عن كلا هذين الوجهين. أكيد نعم،
نفس الشيخ الطوسي من
مشايخ
الإجازة والذي يوثق.
نعم
زين، واضح
انه هذا هو الكلام. من اين واضح؟
الشيخ الطوسي.
نعم الشيخ الطوسي، ما يفترق.
اي الشيخ الطوسي
نعم
هو من مشايخ الإجازة ولم يوثق فلان ولا يوثق فلان، ويؤخذ من
هذا أمس ذكرنا ذلك في الكليني، في الكليني روى عن محمد بن إسماعيل 600 رواية، وقلنا لم ينهض على أنه ثقة هذا الراوي، لا أقل مجهول. نعم كلام أساسا أن شيخوخة الإجازة هل تفيد الوثاقة أم لا؟ أول كلام على كل.
أنا شوف قال الكشي الوثاقة، قال
إذا قال كلام آخر، هذا تنصيص الرجال على الوثاقة. الكلام إنه ما قال، كلام إنه ما نص على وثاقته. إذا نص في الفهرس أو في رجاله على الوثاقة لا كلام هنا، كلام إنه ما ناس. قال أروي كتاب علي محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن فلان. فنجيب عن هذا الإشكال السندي. أما بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار فهو من مشايخ الإجازة، قد يقال أنه من مشايخ الإجازة، وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة كما ذكرنا في الدرس السابق إذا اجتمعت فيها جملة من الشرائط، بأن يكون المستجيزون منه من المعروفين بالوثاقة كالطوسي مثلا، وأن تكون الإجازة ليست تبركية إنما للاعتماد والنقل عنه، وأن لا يكون الكتاب المستجاز من الكتب المشهورة والمتداولة أو قامت القرائن على اعتباره، فإنها بالتالي لا تدل على الوثاقة. فإذا كان المستجيزون من هذا الشيخ عرفوا بالجلالة استجازوا اعتمادا على هذا المجيز لينقلوا ما أخذوه منه بالإجازة، وليس الكتاب مشهورا حينئذ تفيد الوثاقة. لكن هذه القيود ليست محرزة في أحمد بن محمد بن يحيى الأطار، ومع ذلك قد يبنى على وثاقته لكونه من المعاريف كما كان يبني على ذلك بعض الأعلام كالميرزا جواد التبريزي، بأن بعض الرواة الذين لم ينص على وثاقتهم فإنما لم ينص لكونهم من المعاريف فهم فوق التوثيق، لكن لم نحرز أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من المعاريف الذين فوق التوثيق. وقد يبنى على وثاقته أيضا بترضي الصدوق عنه في غير مرة، وترضي مثل الصدوق كاشف عن الحسن لا أقل. وقد تجمع القرائن من كون مثلا من المعاريف والترضي من جهة وشيخوخة الإجازة من جهة، حتى تستحصل وثاقته، وليس ذلك بعزيز، يعني التوثيق لأحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولا أقل بالترضي. وتبقى الإشكالية من ناحية الإضمار، سألت من؟ وهذه الإشكالية قد يتغلب عليها تارة وتارة وتارة، تارة بأن البزنطي من الأجلاء فلا يناسب أن يسأل غير الإمام عليه السلام، فحينما يقول سألته فمن الواضح أن المسؤول هو إمام لأنه عالي القدر من أساطين الطائفة، فلا يسأل إلا الإمام، ولو كان قد سأل غير الإمام لنبه. وهذا يجاب عن بأنه لعل رواية البزنطي هذه قبل كونه جليلا، لا نعلم أنه حينما نقل الرواية كان جليلا، لعله في بداية المقدمات قبل أن يصل مرحلة الاجتهاد، أول بداياته والتصاقه بالأئمة عليهم السلام، فيناسب أن يسأل من غير المعصوم عليه السلام، فلابد أن تحرز أن وقت الرواية كان بالفعل جليلا حيث لا يناسبه الرواية عن غير معصوم، ولكن هذا ليس بمحرز.
الكلام ليس حتى في زرارة،
أي راوي زرارة ابن البزنطي أيا كان، كل الروايات المضمرة يأتي فيها هذا الإشكال. وتارة يجاب عن مشكلة الإضمار بأن مرجعها إلى التقطيع في الروايات من قبل أصحاب المصنفات بأخذ محل الشاهد من الرواية، وقد يكون مقتطعا من منتصف الرواية، حيث إن الراوي كالبزنطي مثلا قد يكون سأل الإمام الرضا عليه السلام مسألة فأجابه، ثم سأل مسألة أخرى فأجابه، وثالثة فأجابه، ورابعة وهكذا. فبناء على هذا ما يحتاج يقول سألت الرضا ثم سألت الرضا وسألت الرضا، لا، يقول وسألته اعتمادا على أول الرواية، وأنه يرجع الضمير إلى الإمام المعصوم. فجاء بعد ذلك مثل الشيخ الطوسي وغيره واقتطعوا الرواية لأخذ محل شاهد منها من المنتصف، فتوهمنا نحن بأن المسؤول غير الإمام، لكن الذي اقتطع الرواية عنده الكتاب الأصلي والمصنف فيعلم أن المسؤول هو الإمام فلم يصرح بذلك. وهذا أيضا يجاب عن بأنه مقتضى أمانة الراوي كالشيخ الطوسي أن المفروض يشير إلى أن المسؤول عن الإمام عليه السلام، لأنه كونه يعلم أن المسؤول هو الإمام فالمفروض أنه يطلع غيره على ذلك، خصوصا وأنه أعد الكتاب ليكون مرجعا للشيعة إلى آلاف من السنين، فهو يعلم بأن المسؤول هو الإمام، لا يعني أن غيره سوف يعلم بذلك، فالمفروض يقول وسأل الرضا عليه السلام، أو ينبه في بداية الكتاب ما قلت سأل ما نقلته بلسان سألته، فجميع المضمرات عن المعصومين عليهم السلام، كما نبه بأن ما نقلته عن كتاب كذا طريقي إليه كذا، وما نقلت عن كتاب كذا فطريقي إليه كذا، صرح في مشيخة التهذيب بأن أسانيده إلى أصحاب المصنفات كذا وكذا وكذا، صرح ما هو طريق إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب أو أحمد بن محمد بن عيسى أو سعد بن عبد الله أو غير، صرح. فالمفروض يشير إلى أن المضمرات لو كان يعلم أنها عن المعصوم، عن المعصوم عليه السلام. ومع ذلك نقول قد يتغلب عن إشكال الإضمار بأن الظاهر والله أعلم، بأن الظاهر والله أعلم أن الإضمار الموجود في الروايات سواء في كتاب التهذيب أو الاستبصار أو الكافي أو من لا يحضره الفقيه أو أي كتاب من كتب الأصحاب من المتقدمين أو من المتأخرين، الظاهر أن هذا الإضمار إنما هو لكون المضمر معروفا ومألوفا لدى الرواة، وإلا فلو لم يكن معروفا ومألوفا لديهم لما حصل هذا الإضمار واستمر كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل. ولا يوجد من هو معروف لدى الطائفة ومألوف لديهم بالسؤال عنه مع عدم بيان هذا المسؤول، بالسؤال منه مع عدم بيان هذا المسؤول إلا المعصوم عليه السلام. فإن قبلت بهذا فبها ونعمت، وبالتالي نكون تغلبنا عن كلا الجهتين السنديتين المشكل بهما. الأولى أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولا أقل أننا نبني على وثاقته بالتردد. وأما مشكلة الإضمار فأجبنا عنها بأجوبة ثلاثة: أن الراوي لعل روى الرواية وقت الجلالة، ووقت الجلالة لا يناسب أن ينقل عن غير المعصوم، وهذا قلنا غير معلوم. والآخر قلنا لعل منشأ الإضمار التقطيع في الروايات، وإلا المسؤول معلوم لدى المقطع للرواية، قلنا كون معلوما لدى المسؤول لدى المقطع لا يوجب العلم عندنا. تبقى المشكلة على حالها، فلا يبقى أمامنا إلا أن نقول بأن هذا الإضمار الموجود بكثرة ووفرة في روايات أهل البيت عليهم السلام يرجع إلى كون المضمر عن شخصية معروفة ومألوفة لدى جمهور الطائفة، ولا يوجد إلا الإمام بهذه المعروفية. المناقشة الثانية بعدما تغلبنا عن المناقشة السندية تأتينا مناقشة دلالية، وهي من المحتمل جدا أن يكون منشأ حكم الإمام عليه السلام بجواز الشراء لهذه الجبة والصلاة فيها هو أصالة التذكية وليس سوق المسلمين كما أشرنا فيما سبق، فإن مجرد عدم العلم بالميتة كافي في جواز الشراء والصلاة. فكأنما هناك أصالة يريد الشارع أن يؤسسها وهي أصالة التذكية عند الشك، كما هو الحال بالنسبة لأصالة الطهارة وأصالة الحل. وقد يستأنس لذلك مضافا للروايات الأخرى التي عللت جواز الشراء أو الأكل بعدم العلم بالميتة فتصلح كقرينة لحمل هذه الرواية على أصالة التذكية، يستأنس بماذا؟ بذيل الرواية نفسها حيث جاء فيها ليس عليكم المسألة، وجاء فيها إن الخوارج قد ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك. فإن في ذلك، أنا أقول 100% لا إشعار، فإن في ذلك إشعاران بكفاية الجهل وعدم العلم، فما دمت لا تعلم بالميتة ابني على الحلية يعني أصالة التذكية بلا حاجة للسؤال والتشدد والفحص كما كان يصنع الخوارج قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإن أبيت وقلت لا ليس واضحا بأن الرواية ناظرة إلى أصالة التذكية، نقول لا أقل أنها مجملة يعني تحتمل أصالة التذكية وتحتمل سوق المسلمين، ما نريد نقول 100% هي في أصالة التذكية، لعلها ناظرة لأصالة التذكية ولعلها كما تدعون من سوق المسلمين، لكن يبقى الاحتمالان متساويين ومع الاحتمال يبطل الاستدلال حيث تكون الرواية مجملة ولا نحرز أنها ناظرة إلى كون السوق بنفسه أمارة على التذكية. إذن ثلاث روايات الآن لم تثبت منها واحدة على قاعدة سوق المسلمين. الرواية الرابعة ما رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرضا أقرب ولعله الكاظم عليهما السلام. لماذا قلت أقرب؟ لاعتبار أن الحسن بن الجهم يروي عن الرضا كثيرا. أيا كان قلت لأبي الحسن عليه السلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا، قال صل فيه، قلت فالنعل، قال مثل ذلك، قلت إني أضيق من هذا. لماذا تضيق؟ يعني كأنما يضيق يقول أنا ما بمحرز التذكية وما أريد أصلي بشيء إلا وأنا متيقن من تذكية، قلت إني أضيق من هذا، خايف إن هالخف من غير مذكة أو هذا النعل من غير مذكة. قال أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟ أترغب عما كان أبو الحسن؟ يعني من هو أبو الحسن؟ هل الإمام الرضا يقصد نفسه أو يقصد والده الإمام الكاظم عليه السلام؟ أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟ بتقريب أن الرواية دلت على جواز شراء الخف والنعل من سوق المسلمين مع عدم إحراز كون هذا الخف أو النعل مأخوذا من جلد حيوان مذكى، وما ذلك الجواز إلا لأمارية سوق المسلمين على التذكية. ويؤكد ذلك ذيل الرواية الظاهر في جريان عادة الإمام عليه السلام على هذا الأمر، أنه يشتري من السوق من دون تشدد وفحص، معتمدا على أمارية السوق، وإن كان الإمام يعلم الغيب وأن هذا مذكى أم لا، لكنه يعمل بالقواعد الشرعية حتى يربي الأمة على ذلك. إذن فالرواية دالة على أمارية سوق المسلمين، خصوصا وأن الإمام المعصوم عليه السلام كان يتعامل مع سوق المسلمين معاملة المذكرات. ويمكن المناقشة في ذلك بمناقشتين: الأولى سندية، حيث إن الرواية ضعيفة السند بسهل ابن زياد، فالأمر فيه ليس سهلا، فقد ضعف من قبل علماء الرجال وقالوا كذاب ضعيف، وضعيفة أيضا بالإرسال، لأن سهل بن زياد عن بعض أصحابه، وما ندري هذا البعض من أصحابه ثقة أم ضعيف، مجهول لدينا، فلعلنا لو اطلعنا عليه رأيناه من الكذابين الدجالين المشعوذين. إذن فالرواية ضعيفة السند. المناقشة الثانية أن الرواية ضعيفة الدلالة أيضا، فلو سلمنا بأن المقصود بالسوق فيها إني أعترض السوق هو سوق المسلمين، لو سلمنا أنها ناظرة إلى سوق المسلمين، وقلنا لعل الموضوع لأي سوق مسلمين وغير، لكن نقول لو سلمنا أنها ناظرة إلى سوق المسلمين، إلا أنه لا يحرز أن الوجه في حكم الإمام عليه السلام بجواز الشراء والصلاة لأجل أمارية السوق، إنما لعل ذلك لأصالة التذكية، فغير واضح أنه لكون السوق أمارة، ولا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. الرواية الخامسة التي نشير إليها هذا اليوم، كم الساعة الدرس الجديد؟
5:05،
والحمد لله رب العالمين.